ما زلنا نستمع إلى كلام السيد القائد حول حادثة الوليد بن عقبة والي الكوفة الذي وصفه القرآن الكريم بالفاسق، ويتابع السيد كلامه بالقول:
وحتى إن سعد بن أبي وقاص نفسه وعبد الله بن مسعود تعجبا حين شاهداه قادما إلى الكوفة واليا، وقال له عبد الله بن مسعود لما وقع نظره عليه: ما أدري، أصلحت بعدنا أم فسد الناس؟ وكانت دهشة سعد بن أبي وقاص من بعد آخر، حيث قال له: أكست بعدنا أم حمقنا بعدك؟ فأجابه الوليد: لا تجزعن أبا إسحاق، كل ذلك لم يكن، إنما هو الملك يتغداه قوم ويتعشاه آخرون، أي لا تحزن، فأنا لم أصبح فطنا وأنتم لستم حمقى، بل إن المسألة مسألة الملك. فقد كان لتبديل الحكومة الإلهية والخلافة والولاية بالملك والملكية قصة عجيبة، يتغداه قوم ويتعشاه آخرون، فاليوم هو لذاك وغدا لغيره. فتألم سعد بن أبي وقاص من هذا الكلام، فهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال له: أراكم جعلتموها ملكا. ذات يوم سأل عمر بن الخطاب سلمان: أملك أنا أم خليفة؟ وكان سلمان شخصية كبيرة ومحترمة، وهو من الصحابة الكبار، ولرأيه وزن. فقال له سلمان: إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ووضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة. وعليه فقد بين له المعيار. قال ابن الأثير: فبكى عمر، لأن الموعظة كانت عميقة المغزى حقا. فالقضية قضية خلافة، والولاية والخلافة معناها الحكومة المقرونة بالمحبة والارتباط بالناس، والمقرونة بالعطف والرحمة بكافة أفراد الشعب، وهي ليست تسلطا أو تحكما، في حين إن الملكية لا تحمل مثل هذا المعنى ولا شأن لها بالناس، فالملك حاكم متسلط يفعل ما يشاء. كان هذا مآل الخواص، وهؤلاء وصلت أمورهم إلى تلك الحال في بضع سنين. وهذا ما حصل طبعا في عهد الخلفاء الراشدين الذين كانوا ملتفتين وملتزمين ويهتمون بالأحكام، وقد أدركوا لسنوات متمادية عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وصدى دعوته كان لا يزال يتردد في المدينة، وكان شخص كعلي بن أبي طالب عليه السلام حاضرا في ذلك المجتمع، ولكن بعد انتقال مركز الخلافة إلى دمشق تجاوزت القضية مثل هذا الحديث بشكل كبير. كانت هذه أمثلة متواضعة لما كانت عليه أحوال الخواص. ولو نقب شخص في تاريخ ابن الأثير والمصادر التاريخية الأخرى المعتبرة لدى إخواننا المسلمين لعثر على آلاف الأمثلة من هذا القبيل.
وأما عن نتيجة فساد النفوس والذي أدى إلى إفراز مثل كعب الأحبار، يقول السيد:
من الطبيعي حينما تفقد العدالة وحينما تضمحل العبودية لله، بعضهم يقول هو كعب الأخبار، وهذا خطأ، والصحيح هو كعب الأحبار، والأحبار جمع حبر، والحبر هو عالم اليهود، فكعب هذا الذي كان قطب علماء اليهود نجده قد دخل في الإسلام ثم نهض وأخذ يتحدث في مسائله. ذات يوم كان جالسا في مجلس عثمان، إذ دخل أبو ذر فقال كعب الأحبار قولا أغضب أبا ذر. فقال أبو ذر: ما أنت وما هاهنا؟ أتعلمنا الإسلام وأحكامه ونحن سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ حينما تفتقد المعايير وتتقوض القيم وتفرغ القضايا من المحتوى وتقتصر على الظواهر، وحينما يستولي حب الدنيا وجمع المال على أناس قضوا عمرا مديدا بالعزة والزهد في زخارف الدنيا وقيض لهم نشر تلك الراية عاليا، في ذلك الوقت يتصدى لشؤون الثقافة والمعرفة مثل ذلك الذي اعتنق الإسلام لاحقا، ويطرح باسم الإسلام ما يراه هو شخصيا لا ما يقوله الإسلام. ثم يأتي بعضهم ليقدم قوله على قول مسلم له سابقة في الإيمان. اعلموا يا أعزائي أن المرء لا يقف على حقيقة مثل هذه التطورات الاجتماعية إلا بعد وقت طويل، فيجب علينا الانتباه والحذر، والتقوى هي هذه. فالتقوى معناها أن يراقب نفسه من له سلطان على نفسه، وأولئك الذين حاكميتهم أوسع من سلطانهم على أنفسهم عليهم أيضا أن يراقبوا أنفسهم وأن ينتبهوا لغيرهم. أما الذين يقفون على رأس السلطة فيجب عليهم التحرز على أنفسهم وعلى المجتمع كله، لكي لا ينزلق نحو التهافت على الدنيا والتعلق بزخارفها، وبالتالي لا يسقط في هاوية حب الذات. وهذا لا يعني طبعا الانصراف عن بناء المجتمع، إذ يجب عليهم بناء المجتمع وإنماء ثرواته، ولكن لا أن يطلبوا ذلك لأنفسهم، فهذا مستقبح. فكل من لديه القدرة على زيادة ثروة المجتمع والقيام بإنجازات كبرى ينال ثوابا عظيما. لقد استطاع بعض الناس خلال هذه السنوات بناء البلد ورفع راية الإعمار عاليا وإنجاز أعمال كبرى، وهذه مفخرة لهم، ولا يدخل عملهم هذا في إطار حب الدنيا، وإنما يصدق حب الدنيا فيما لو كان المرء يطلب النفع لذاته ويعمل لنفسه، أو يفكر في جمع الثروة لنفسه من بيت مال المسلمين أو من غيره. هذا هو السيء. يجب إذن الحذر من الوقوع في مثل هذه المنزلقات، وإذا انعدم الحذر فالمجتمع سينحدر تدريجيا نحو التخلي عن القيم، ويبلغ مرحلة لا يبقى من الإسلام والقيم سوى القشور الخارجية، وقد يأتيه ابتلاء شديد على حين غرة ويفاجئه، كالابتلاء الذي تعرض له ذلك المجتمع حين اندلاع ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فلا يخرج منه ظافرا.
عمر بن سعد بين الري والشهادة، يعبر عن ذلك السيد القائد بقوله:
قالوا له لعمر بن سعد: نعطيك ولاية الري. وكانت الري آنذاك ولاية شاسعة وغنية، ولم يكن منصب الإمارة في ذلك الوقت كمنصب المحافظ في وقتنا الحاضر، فالمحافظون اليوم موظفون حكوميون يتقاضون مرتبات ويبذلون جهودا شاقة، ولكن الأمر لم يكن حين ذاك على هذا النحو. فالشخص الذي ينصب واليا يكون مطلق اليد في التصرف بجمع الثروات الموجودة في المدينة، يتصرف فيها كيف ما شاء بعد أن يرسل مقدارا منها إلى عاصمة الخلافة. ولهذا كان لمنصب الوالي أهمية عظمى.